إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، ما وظيفة الإنسان المؤمن في الحياة؟ هذا سؤال مهم جدا لا بد أن يطرحه المسلم على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ولا شك أن هذا التكريم منوط بقيام المسلم بعبودية الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وإلا فإذا أعرض الإنسان عن عبادة ربه وطاعته فلا فرق بينه وبين الأنعام، بل هو أضل من الأنعام، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فلا شك أن الإنسان إذا أعرض عن عبادة ربه وطاعته سبحانه وتعالى فحينئذ لا فرق بينه وبين الأنعام، لأنه ترك إكرام الله عز وجل له، وإكرام الله سبحانه وتعالى له يقتضي أن يقوم بعبودية الله عز وجل على خير قيام. لهذا لابد الإنسان أن يسأل نفسه قبل لقاء ربه سبحانه، إن كان يعتقد أنه يلقى الله، وأن هناك جنة ونار، وأن هناك حسابا ونشورا، وأن هناك عرضا على الله سبحانه وتعالى، فلابد أن يسأل الإنسان نفسه عن الوظيفة التي خلقه الله عز وجل من أجلها، وعن المهمة التي ينبغي أن يقوم بها في حياته الدنيا حتى لا يفجأه الموت فينتقل بعد ذلك إلى الدار الآخرة فيندم إن كان مقصرا، ولكن لا ينفع الندم حينها. إن هذه الوظيفة وتلك المهمة وهذه الغاية قد لخصها الله سبحانه وتعالى في قوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته وإلا لطاعته وإلا لتقوم بهذه المهمة العظيمة الغالية التي ندب الله سبحانه وتعالى لها من أجل ذلك الرسل العظام فأرسلهم، وأنزل من أجل تحقيق هذه الغاية الكتب الكريمة التي هي لله سبحانه وتعالى، كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغير ذلك من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى هداية للناس، وأرسل الرسل لإفهام الناس. وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هؤلاء الرسل أتوا بماذا؟ أتوا صناعة وتجارة وغير ذلك، أم أتوا ليعلموا الناس عبودية الله سبحانه وتعالى وتحقيق هذه العبودية والقيام بهذه المسألة خير قيام؟
ولماذا أنزل الله عز وجل الكتب؟ أودع فيها ماذا؟ أودع الله سبحانه وتعالى في هذه الكتب ما فيه صلاح البشرية في الدارين في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإذا أردت أن تقوم بهذه المهمة في أقصر صورة فتصور معي أيها الحبيب قول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. إن هذه الآية قد تضمنت حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، وهي في الحقيقة تمثل مهمة الإنسان في هذه الحياة الدنيا ووظيفة الإنسان الكبرى في هذه الحياة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها ليبلوكم أيكم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وطاعته فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله، هذا هو الحق الأول، حق الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقوم به الإنسان أولا. عبودية الله تبارك وتعالى تلك العبودية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده. وكيف يحقق المسلم عبودية الله سبحانه وتعالى ويكون عبدا لله سبحانه وتعالى كما أمر؟ يكون محققا لعبودية الله عز وجل باعتقاد أنه سبحانه وتعالى رب وإله وله الأسماء الحسنى والصفات العليا، فيؤمن بربوبيته سبحانه وأنه لا خالق الكون إلا الله، وأنه لا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر لأكوان سوى هو سبحانه وتعالى، الذي خلق سماوات وأرض والذي خلق الدنيا والآخرة والذي خلق الإنسان وخلق له ما يعينه على أداء هذه المهمة العظيمة في الدنيا. فكل شيء عائد إلى الله سبحانه. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا خالق إلا هو سبحانه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده فلا شك أنه هو المعبود وحده سبحانه وتعالى. فطالع في الكون أيها الأخ الحبيب يمينا وشمالا فوقا وتحتا، سوف تجد كل شيء في الكون عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقه وهو الذي دبر أمره وهو الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. فما من حركة تحصل ولا من أمر يحصل ولا من كلمة تقال ولا من فعل يمارس إلا بتدبيره سبحانه وتعالى، فهو الذي دبره وهو الذي خلقه وهو الذي أوجده عز وجل وسبحانه وتعالى. هذا عبودية لله سبحانه وتعالى، أن ترجع الخلق والملك والتدبير له سبحانه وتعالى، فلا تتوجه إلى غير الله ولا تنسب شيئا من ذلك إلى غير الله. فالنافع الضار هو الله، والخالق الرازق هو الله. فإذا كنت تعلم أن الرازق هو الله فابتغوا الرزق عنده سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: فابتغوا عنده الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فعند الله سبحانه وتعالى يبتغى الرزق، فلا تسأل غير الله ولا تستعن بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، روى الحديث الترمذي رحمه الله تعالى. إذن هذا هو الحق الأول الذي ينبغي أن نحققه لله سبحانه وتعالى. وأما الحق الثاني من ألوهيته سبحانه وتعالى فنعتقد أنه المألوه المعبود فلا يعبد سواه، قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقال الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فكل هذه العبودية من التوكل والخوف والرجاء والصلاة والصيام والحج والنفقة كل هذه العبودية ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، فلا تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فهؤلاء الذين يذهبون إلى قبور الموتى وإلى الموالد البدعية الشركية كمولد فلان ومولد علان، وهذه الموالد التي يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى والتي هي بدعة في الدين محدثة عظيمة ذبح التوحيد على أعتابها وأشرك الناس بالله رب العالمين عندها وتعلقوا بأصحابها، فكم من داع لأصحاب هذه القبور، وكم من راج لهم، وكم من خائف منهم، وكم من متوكل عليهم، وكم من عابد لهم، ولربما ترك عبادة الله سبحانه وتعالى. فلو عبد الله وعبد معه غيره لكان مشركا بالله العظيم، فكيف إذا ترك عبادة الله وعبد غير الله عز وجل وحده؟ والله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إن حق الله سبحانه وتعالى في عبادته أن يفرض الله عز وجل بالعبادة، إن دعوت فادعوا الله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا أردت ولدا فعند الله سبحانه وتعالى، وإذا أردت رفع ضر أو جلب نفع فعند الله عز وجل يبتغى ذلك. ماذا يملك لك الميت ولو كان نبيا مرسلا أو كان وليا صالحا؟ ماذا يملك لك؟ هل توجهت الأمة إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته فقالت يا رسول الله من الذي يتولى أمر المسلمين بعدك، أم أنهم اتفقوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه؟ هل ذهب علي أو معاوية أو ذهب المسلمون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله افصل بين المسلمين واحقن دماءهم وقل الحق مع من؟ لم يذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسألوه بعد موته، وإنما كانوا يأتون قبر رسول الله فيسلمون عليه سلامهم على الموتى، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. ما قال واحد اعطني يا رسول الله، ارزقني يا رسول الله، أريد ولدا يا رسول الله، أريد سعة رزق يا رسول الله، ما قال أحد من الصحابة ذلك. فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم ودون أبي بكر وعمر؟ فكيف يتوجه الناس اليوم إلى قبر الحسين أو إلى قبر البدوي ولقد كانوا يحتفلون به في الأيام الماضية، قبر البدوي، ويجتمعون حوله أسبوعا كاملا يذبحون الذبائح، والله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي اذبح، أي اجعل ذبحك لله كما جعلت صلاتك لله. والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي أي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. بالله عليكم يا أخواني في أي عقل يستوعب هذا؟ أي عقل يستوعب هذا؟ تذبح عند البدوي، فهل يستفيد البدوي من ذبيحتك؟ وهل يملك لك البدوي شيئا؟ هل يملك البدوي أن يحرك ساكنا أو أن يسكن متحركا؟ اسمع إلى الله عز وجل وهو يقول في محكم كتابه فادعوهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. هل للبدوي رجلان يمشي عليهما؟ هل له يدان يبطش بهما؟ هل له عينان يبصر بهما؟ هل له أذنان يسمع بهما؟ إنه ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك ولا يمشي ولا يبطش، فماذا ترجو عنده؟ لو رجوت عندي أنا وأنا حي قادر بين يديك أن أعين عليك حملك أو أن أحرك لك شيئا أو أن أعطيك مالا لأعطيتك، أما هذا الميت فلا يملك شيئا على الإطلاق. فكيف يأتي آلاف الناس بل ملايين البشر يجتمعون عند هذه القبور فيدعون أربابها وأصحابها ويشركون بالله. وتعلمون أن الشرك ذنب لا يغفر. من مات على الزنا، من مات على الربا، من مات على أكل مال اليتيم، فإننا نقول إنه متوعد بالعذاب العظيم، لكنه إن دخل النار على هذه المعاصي فإنه لا يخلد فيها أبد الآبدين، ولا دهر الداهرين، ولو زنى كل يوم، ولو أكل أموال البشرية كلها، لكن إن كان مصليا، وإن كان متصدقا، وإن كان يبني المساجد، وإن كان يحج إلى بيت الله الحرام كل عام، ولكنه يقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، ويذبح لهذه القبور، فهذا المشرك الذي إذا مات على ذلك فلن يغفر الله عز وجل ذنبه. قال الله في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا تصدقوا أيها الأحبة ما يخرج على القنوات الفضائية من بعض الفتاوى المضللة التي تقول هؤلاء أولياء ويدعونكم إلى الاحتفال بهذه الموال وذبح الذبائح ووضع القرابين ونذر النذور ودعاء غير الله، كل هذا شرك بالله، كل هذا شرك بالله، لأن الدعاء عبادة كالصلاة. هل يجوز أن تصلي البدوي؟ الجواب لا. فكذلك لا يجوز أن تذبح للبدوي ولا أن تدعو البدوي، لأن الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي ابن عباس: إذا سألت فاسألني فأنا ابن عمك وأنا خير نبي أرسله الله، بل أنا خير ولد آدم. قال النبي لعبد الله ابن عباس وهو صغير ينشئه على التوحيد: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك أيها الأحبة، من حق الله سبحانه وتعالى أن نثبت له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فنثبت لله عز وجل ما أثبته نفسه في محكم كتابه، فهو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نثبت الله عز وجل أسماءه التي سمى بها نفسه، فإذا أردنا أن ندعو الله فلندعو الله بأسماء الحسنى. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. فدعا الأنبياء ربهم سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا، ما دعا الأنبياء أنفسهم، ولا دعوا ملائكة المقربين، ولا توسلوا إلى الله بمنزلة جبريل، إنما دعوا الله وعلموا الأمة أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فنثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، كل ليلة ينزل ربنا يا إخواني إلى ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة، فينادي عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. والله عز وجل يتجلى لعباده في ثلث الليل الأخير. لو قال المحافظ محافظنا لو قال: إنني سأعقد مجلسا في الساعة الثالثة ليلا، وكل من عنده طلب، من أراد الزواج، من أراد تحسين الرواتب، من أراد مالا، من أراد كفالة، من أراد كذا وكذا، فليأتيني في هذا الوقت. أترون حال الناس ماذا سيكون؟ سوف يخرج الناس بسياراتهم وبوسائل النقل ويذهبون إلى هذا الموعد قبله بساعتين، إن لم يكن بليلة أو ليلتين، لتكون له مقدمة في تقديم الطلبات. ثم إن جاءه بعض طلبه حمد هذا المحافظ ودعا له لأنه لبى طلبه. فإذا كان الذي يدعوك هو رئيس الوزراء، فإذا كان الذي يدعوك هو رئيس الجمهورية، واعلم أنه لن يحال بينك وبينه، وأن طلبك سيجاب حتما، من الذي ستأخر حينئذ؟ لا أحد يتأخر. فكيف والله عز وجل يتجلى لعباده، ولله المثل الأعلى، يتجلى لعباده في ثلث الليل الآخر كل ليلة، فينادي عباده: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، يعني هل من طالب سدد دين، هل من طالب صلاح ولد، هل من طالب صلاح زوجة، هل من طالب صلاح بلد، هل من طالب صلاح حال، هل من طالب رفع فقر، هل من طالب قوة أمن، هل من طالب، وهكذا. فلماذا تغفل الأمة عن دعاء ربها سبحانه؟ والله عز وجل يتجلى في ثلث الليل الآخر، وذلك كل ليلة. هذا كله من الإيمان بأسمائه سبحانه وصفاته العليا. فينبغي أن نتوجه إلى الله داعين الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، لا ندعو ملكا مقربا، ولا ندعو نبيا مرسلا، ولا ندعو وليا صالحا، بل ندعو حيا لا يموت، ندعو رازقا لا تنفذ خزائنه، ندعو قويا قادرا سبحانه وتعالى. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذه وظيفتك الأولى، أن تحقق عبودية الله وأن تقوم بحق الله عليك. الله الذي خلقك، والله الذي رزقك، والله الذي أمدك، والله الذي أعطاك الولد، والله عز وجل الذي أمد في عمرك، والله الذي سهل لك أمورك، والله الذي خلق لك الكون من أجلك. فإن زرعت زرعا فلا يخرج الزرع إلا بتدبير كوني من الله عز وجل. فشمس تؤثر، وقمر يؤثر، ومطر ينزل، وأرض تنبت، وماء ينبع، كل ذلك لولاه لما خرجت لك نبتة ولما استفدت من حصاد. فمن الذي رزقك بالماء؟ ومن الذي رزقك بالمطر؟ ومن الذي أنبت لك من الأرض؟ ومن الذي جعل لك شمسا وقمرا ليكون الجو مناسبا لزراعتك؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ هل أوجد أحدنا ماء؟ أعطيني ماء دون أن ترجع إلى هذا الماء، أعطيني ماء الآن. لو أصرفت على الهلكة في الصحراء من شدة الظمأ، هل تستطيع أن تنتج مالا؟ هل تستطيع أن تخرج من الأرض ماء؟ أبدا. فالله الذي رزقك بالماء، ورزقك بالأرض، ورزقك بالشمس، ورزقك بالقمر، ورزقك بالعمر والعافية، ورزقك بكل هذا، ثم أنت تعبد غيره وتعرض عن عبادته، فينادي المنادي عليك 5 مرات في اليوم والليلة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت نائم مفرط معرض لاعب لاهي. أما تعلم أنك ستلقاه وأنه سيسألك عن نعمه عليك ويقررها لك؟ فماذا أنت صنعت فيها؟ صحتك وعافيتك هذه ماذا صنعت فيها؟ مشيت بقدمين أعطاكهما الله سبحانه وتعالى إلى المساجد؟ أعطيت بيديك نفقة في سبيل خير؟ أو ساعدت مسلما محتاجا؟ استعملت بطنك هذا في أكل الحلال؟ استعملت فرجك هذا في إفضاء إلى شهوات حلال؟ استعملت عينيك في النظر إلى آيات الله لا إلى المعاصي؟ استعملت أذنيك في سماع القرآن والذكر بدلا من سماع الغناء والمحرمات؟ ألست تعلم أن هذه الأعضاء أمانة عندك قد أودعها الله إليك؟ من الذي خلق عينيك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأي شيء تبصر بهما؟ ومن الذي جعل لك أذنين وخلق لك أذنين؟ أليس الله؟ فماذا تصنع بهما؟ من الذي خلق لك يدين؟ أليس الله؟ فماذا تصنع بهما؟ من الذي أعطاك رجلين؟ أليس الله؟ فماذا تصنع بهما؟ من الذي أعطاك فرجا وشهوة ولذة؟ أليس الله؟ ففي أي مكان تضطي بشهوتك؟ أيها الأخ، هذا الحق لله سبحانه وتعالى، هذا الحق العظيم ينبغي أن نقوم به وألا نفرط في حق الله، بل نقوم بعبودية الله عز وجل. فنكون أسرع الناس إلى المساجد حينما ينادي المنادي. أنتم اليوم صلاة الجمعة، صعد الخطيب على المنبر وأفراد القلائل في المسجد، أين أنتم من الاستعداد لصلاة الجمعة؟ أين أنتم من هذا؟ لقد ملأ الناس الميادين وأنفقوا الأموال وذهبوا إلى الحقول والغيطان، وذهبوا هنا وهناك من الليل من النهار من الفجر من المغرب، وتحملوا المشاق ونبيكم صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى التبكير لصلاة الجمعة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه من أتى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، فإن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، فمن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، فمن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أما من أتى بعد أن يصعد الخطيب المنبر فليس له فضل في التبكير. أيها الأخ الحبيب، واظب على صلاتك، احرص على عبودية الله عز وجل، كن حيث أمرك الله. أمرك الله بالصلوات الخمس فلا تضيع الصلاة، بل أمر أهلك وأولادك بها. قال الله عز وجل مثنيا على إسماعيل عليه السلام نبي الله ورسوله، قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان أمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم أيقظ صواحبات الحجر يقصد نساء، فلقد فتح اليوم من رضم يأجوج ومأجوج قدر هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بحق الرعاية في ولده. وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، قال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا انتقال إلى حقوق العباد، وأعلى حقوق العباد ما يتعلق بحق الوالدين. فالوالدان لهما حق عظيم، فهما سبب وجودك في هذه الحياة. ولقد قرن الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بين حق الوالدين وبين حقه كثيرا، فقال سبحانه وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قرن الله بين حق الوالدين وبين حقه سبحانه. فأعظم حقوق الناس عليك بعد حق الله عز وجل حق الوالدين. فأب كد وتعب ونصب من أجلك، وأم تحملت ما تحملت من حمل ووضع وإرضاع وغير ذلك، فما حقهما عليك؟ حقهم عليك ما قضاه الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولا تقل لهما أف، كلمة تضجر، كلمة تضجر، أف أف فقط. لا ينبغي لولدي أن يقول ذلك لوالديه، ومن قال ذلك لوالديه فقد عقهما عقوقا عظيما. كيف إذا ضرب؟ كيف إذا نهر؟ كيف إذا شتم؟ كيف إذا سب؟ كيف إذا طرد؟ كيف إذا حاكم أباه لمال وقال مالي كذا وأنت صرفت وأنت أخذت، أو ربما أوقف في قضاء أو محاكمة أو رفع أمره إلى قاض أو غير ذلك. هذا حق الوالدين، حق الوالدين، فقد كان يقومان عليك بالرعاية. كنت صغيرا لا تأكل إلا بإطعامهما لك، ولا تشرب إلا بإعطائهما لك، ولا تلبس إلا بكسوتهما لك، ولا تنام إلا على ذراع والديك. كل ذلك حتى إذا أخرجت بولك أو غائضك صارعت الأم بلا اشمئزاز، فمن الذي كان يمسح لك ومن الذي كان يميط عنك الأذى؟ أليست الأم وهي سعيدة أو مسرورة؟ بل بالعكس، إن تأخر إخراجك يوما أو يومين فإلى الطبيب، هذا إمساك نريد أن نتخلص منه، فإلى الطبيب والقيام عليك. هل الآن حينما يكبر والداك ويحتاجان إليك ولربما خرج منهما أذى، ماذا أنت صانع الآن؟ هل يا ترى تزيل الأذى عنهما بلا تقزز وبلا تضجر؟ لا والله، بل ربما دفع بعض الأولاد أباه حينما يصل هذه المرحلة يدفعه إلى دار المسنين الخاصة بالقيام على رعاية كبار السن ويشمئز من ذلك، ولربما دفعه إلى ذلك زوجته وقالت أنا لا أخدم أباك، أنا لا أخدم أمك، أنا لا أريد أن يبقى أبواك عندك، لماذا أبقى عندك؟ فليذهب إلى الأخ الفلان أو يذهب إلى الأخت الفلانية. بل ربما والله لا يخدم الأمة قبل موتها إلا زوجة بعض الأولاد، أما بناتها أما أولادها فلا يقومون على رعايتها. والدنيا مليئة بهذا القصص الذي فيه العقوق كامل العقوق للوالدين، وأنتم أدرى بذلك مني. فليتق الله العبد المسلم في والديه وليقم على رعايتهما، وحسبك أن الله يقول ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولهذا من أجل الحفاظ على هذا الحق حتى لا يقول قائل أبي هذا ضال، أبي هذا منحرف، أبي مخطئ في حقي، أبي ظلمني، أنا سأفعل فيه وسأفعل فيه. انظر إلى أعظم الأمور التي بين الله عز وجل وجوب الإحسان مع وجودها لو وجدت، وهو قوله سبحانه وتعالى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أي لو قام الوالدان على رأسك يأمرانك بالشرك بالله فلا تطعهما في الشرك بالله، لكن أيضا عليك ببرهما والإحسان إليهما. قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا، هذا وهما يأمرانك بالشرك، فكيف إذا كان الوالد قد ظلمك في شيء أو تعدى عليك في شيء؟ فاتصبر عليه ولتعامله بالإحسان ولتعامله بالبر، ثم إنك أنت ومالك ليبيك. ماذا لو أخذ الوالد مالا من مالك أو جزءا من مالك؟ أليس الوالد يملكك ويملك مالك؟ ألست أنت من كسب هذا الوالد؟ فأين المال يوم أن كان ينفق الأب عليك؟ أين المال يوم أن علمك أبوك؟ أين المال يوم أن زوجك أبوك؟ أين المال يوم أن كان يطببك ويعالجك أبوك؟ أين المال يوم أن سكنت في بيته؟ يوم أن لبست كساء؟ أين المال؟ أولما صار لك مال الآن تقول مالي ومال أبي؟ الآن لما صارت لك قوة وأبوك ضعيف صرت تقول أنا لا أتحمله ولا أقوى على تحمله؟ لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم رغم أنف، أي لصق بالتراب، رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. الويل لك يا أيها الشاب، يا أيها الابن، إذا لم تجعل الوالدين سببا من الأسباب العظيمة في دخول الجنة. لا نريد أن يكون هناك قضاء بين أب وولده، لا نريد أن يكون هناك منازعة بين أب وولده، بل الأب له حق عظيم والأم له حق عظيم. إلا أن يأمرك الوالد بمعصية أو أن تأمرك الأم بمعصية، فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأعظم الأرحام عندك أبوك وأمك، بل الرحم لا يكون رحما إلا من قبل الأب ومن قبل الأم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم راعوا هذا الحق العظيم، فلقد جاء في الصحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا في الطريق من الأعراب، وكان ابن عمر يركب دابته، فنزل من على دابته وأركب هذا الرجل ثم خلع عمامته ثم ألبسه إياه فلما سأله الناس عن ذلك: لما فعلت هذا يا ابن عمر؟ لما فعلت هذا؟ أركبت الرجل وخلعت العمامة وألبسته إياها، لما فعلت هذا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن هذا، تعلموا يا أمة الإسلام، تعلموا، إن هذا كان صديقا لعمر، أي صديقا لأبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أضر البر أن يود الرجل ود أبيه، أي صاحب أبيه، هذا صاحب أبيه، فكيف بأبيه؟ فكيف بأبيه؟ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى من الأرحام والإخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال، هؤلاء رحم، ولقد أمر الله عز وجل بصلة الرحم، لا سيما الإخوة والأخوات، حتى لو أنهم آذوك في شيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن لي رحما أصلهم ويقطعوني، أصل هؤلاء الرحم من الأقارب من الأعمام الأخوال أبناء الأعمام أبناء الأخوال، ثم إنهم مع ذلك يقطعوني، فماذا أصنع؟ هل أقطعهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل صلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي بالصلة مع وجود المقاطعة. لكن الآن تجد الأخ يعادي أخاه في هذا الفدان أو في تلك الأرض، أنه أخذ شيئا أكثر منه في أرز أو في حصاد أو في غير ذلك، بل ربما منع مرور الماء، ماء الري من على أرضه، بل ربما أخرجه من بيته، بل ربما تعدى عليه بضرب أو سب أو شتم. بل إنك إذا طالعت القضايا الموجودة في المحاكم سوف تجد أكثر من 60% في قضايا المحاكم بين الأرحام، بين الأبناء والأعمام، بين الأبناء والأخوال، بين الإخوة بعضهم ببعض، بين الأخوات بعضهم ببعض، أكثر القضايا الموجودة في المحاكم بين الأرحام، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعلى خلاف أمر الله عز وجل. قال سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فهؤلاء الذين يقطعون الأرحام ويفسدون في الأرض يخالفون هدي القرآن وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليصل الإنسان رحمه، وليصل أخاه، وليصل أخته، وليصل أعمامه، وليصل أخواله، ولو كان هذا مع الإيذاء. إذا الوالدان يستثنيان، فلا يجوز مخاصمة ولا مقاطعة الوالد، وإن قام عليك أمر إياك بالشرك بالله العظيم. وأما الإخوة والأخوات فكذلك، إن أذاك أحد منهم فلتكن أنت الذي تسامح، ولتكن أنت الذي تصل. واعلم يا عبد الله أن صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق. نعم، فلئن أخذ أخوك منك 1,000 أو 2,000 أو 3 أو 4 أو أكثر أو نصف فدان أو فدانا من الأرض، فاعلم أن صلتك له مما يبارك الله لك به في رزقك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يزيد في الرزق ويبارك في العمر صلة الرحم. وقال: من أحب أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه. تزيد الأعمار وتزيد الأرزاق بصلة الأرحام وبذي القربى واليتامى والمساكين. فهذا حق أيضا للمخلوقين، فلا بد أن نتعاهد اليتامى وأن نتعاهد المساكين. والقائم على اليتيم أيها الحبيب والقائم على المسكين قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فهنيئا لمن كفل يتيما، ولمن مسح على شعره، ولمن قام على رعايته، وكذلك على أرملة أو مسكين. ولقد جاء عند مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وقال الراوي أحسبه قال: كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر، كأنما قام من الليل فلم ينم، أو كأنما صام من النهار فلم يفطر. هذا القائم على المسكين وعلى الأرملة وعلى اليتيم. فتعاهدوا الأيتام وقوموا مقام آبائهم حينما فقدوا آبائهم قوموا مقام آبائهم وتعاهدوا المساكين والفقراء، فلربما احتاج أحدهم ثيابا فلم يجد أو طعاما فلم يحصل، فليكن المسلم عند أخيه المسلم يتعاهد الفقراء، يتعاهد المساكين، يتعاهد الأرامل وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، أي الجار إذا كان قريبا لك، كان يكون أخا أو عما أو خالا، أو كان جارا ليس قريبا ولكنه يلاصق جداره جدارك، فلتتق الله عز وجل في الجار، تتق الله عز وجل في الجار، واعلم أن الجار إذا كان مسلما قريبا فله حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار، وإن كان مسلما غير قريب فله حق الإسلام وحق الجوار، وإن كان ذميا يهوديا أو نصرانيا فله حق الجوار، حق الجوار الذي أحضرناه لا سيما في بيئاتنا الريفية، فقل أن تجد جارين مصطلحين وإنما تجد هذا ينازع ذاك، فهما يختلفان أكثر من غيرهما. لماذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي سيجعل له نصيبا في الميراث، فإذا مات الواحد ورثه جاره كما يرثه ولده كما ترثه زوجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، فليكرم الجار جار ولا يؤذي الجار، بل يكون سترة وغطاء وسندة وغوثة إذا استغاث به، فأقرب الناس إليك جار ربما يكون أقرب من أخيك البعيد، وربما يكون أقرب إليك من عمك، فلماذا تفسد العلاقة بينك وبين جار؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل جدار، من أجل كذا، من أجل عرق خشب جعل على جدارك، أو من أجل كذا أو كذا، أو ربما ما رماه ولده أمام بيتك فقام ونشبت معركة بينكما ووصل الأمر إلى القضاء، فلتتق الله في جارك، تتق الله في جارك، عامله بالإحسان، إن كنت مقاطعا له فصالحه اليوم، عد إليه وصالحه وقبل رأسك وليقبل رأسك، فجارك هو الذي يغيثك، هو أقرب الناس إليه، جارك هو سترك الذي إذا اطلع على عورتك سترها. ولهذا كان من أعظم الزنا أن يزني الرجل بحليلة جاره، الزنا حرام، أن يزني الرجل بأي امرأة هذا حرام، لكن أعظم الزنا أن يزني الرجل بامرأة جاره، يغيب الجار فيتطلق هو الأسوار ويتجنح بالظلام ويضجر بامرأة جاره. فلقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، تشرك بالله سبحانه وتدعو غير الله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أي بزوجة جارك، أي ببنات جارك، أي بحريم جارك. وذلك لأن الجار له حق عظيم، وإن كان الزنا محرما فلتستر عورة جارك، تستر عورته ولا تتصنت عليه ولا تؤذيه بقول أو فعل، فلا ترفع صوت مسجلك ليزعجه، ولا ترمي أمام بيت القاذورات لتؤذيه، ولكن كن خير جار، فإن الجار الحسن، الجار الذي يراعي حق جاره، هذا دليل على علامة إيمان بالله واليوم الآخر. والجار الجنوبي والصاحب بالجنب، الصديق الصاحب، قيل الصاحب بالسفر، وقيل الزوجة، فالزوجة صاحبة، فلتحسن إلى صديقك وإلى صاحبك إذا كان معك في سفر، ولتحسن إلى زوجتك فهي التي أيضا ترى منها ما لا يراه أحد، وترى منك ما لا يراه أحد. ولهذا يحرم على الإنسان أن يظلم زوجته، كما يحرم على الزوجة أن تنشز عن زوجها، فأقرب ما يكون الزوج إلى زوجته. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يؤذي امرأته، بل إن كره فيها خلقا رضي منها آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظروا يا أخواني إلى عظمة الإسلام وهو يدعو إلى هذه الآداب العظيمة. ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ حق الله قمنا به، حق المخلوق من الوالدين ومن الأقارب ومن الأيتام ومن المساكين ومن الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وما ملكت أيمانكم من العبيد من الإماء. فإذا كان عند الإنسان عبد فليحسن إليه، ويلحق بذلك أيضا وإن كان يختلف بالحكم أيضا، إذا استأجر الإنسان أجيرا عنده فليعطيه حقه وليكرمه وليحسن له. إن كان عندك أحد يعمل بالأجرة عندك فلا تستضعف ولا تمتهن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفهم ما لا يطيقون، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. حديث معروف بن سويد عند البخاري. هذه الحقوق إن عددتها وجدتها عشرة كاملة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، أي من كان متكبرا. ولماذا ختم الله الآية بهذين الوصفين: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ لأن المتكبر يترفع عن أداء هذه الحقوق إلى أصحابها وإلى أهلها. أما هذه الحقوق إذا قام بها المسلم كان دليل تواضعه ودليل إنابته ودليل رغبته فيما عند الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم، تلك وظيفتك في الحياة، وهذه الأمانة التي جعلها الله عز وجل منوطة بك، والتي عرضها على السماوات الأرض والجبال فأبين أن يحملنها أشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة أمانتان: أمانة عامة وهي التكاليف الشرعية، وأمانة خاصة وهو ما يدخل فيه الإنسان من القيام بحقوق الآخرين من العقود والعهود والمواثيق وحفظ الأسرار وغير ذلك. لابد أن نكون قائمين بالأمانة كاملة، حينئذ تستقيم وظيفتك في الحياة وتكون قد قمت بمهمتك العظيمة على أكمل وجه في حياتك. أما أن تعيش فقط تأكل تشرب تتزوج لك أولاد تقوم عليهم بالتعليم والإنصاف والزواج دون تعبيدهم لرب العالمين، فاسمح لي أن أقول لك: لا فرق بينك وبين الحمار الذي تركبه وبين البهيمة التي تجعلها في الزريبة، لا فرق. حينما يترك الإنسان عبودية الله لا فرق بين الإنسان وبين الحمار الذي يركبه. قال الله عز وجل في محكم كتابه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فأي قيمة لك وأنت لا تصلي؟ أي قيمة لك وأنت لا تصوم رمضان؟ أي قيمة لك وأنت لا تؤدي زكاة مال؟ أي قيمة لك وأنت لا تحج بيت الله الحرام مع الاستطاعة؟ أي قيمة لك إن لم تكن صادقا؟ أي قيمة لك إن لم تكن أمينا؟ أي قيمة لك إن لم تعظم حرمات الله؟ فلست الزاني ولا المرابي ولا الذي تأكل أموال الناس بغير حق. أما إذا كنت معظما لشعائر الله لحرمات الله فاسمع قول الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أرأيت يا عبد الله مهمتك؟ أرأيت وسمعت ما الذي يجب عليك أيها الأب أيها العم أيها الشاب أيها الفلاح أيها المدرس أيها الوزير؟ كل واحد ينبغي أن يقوم بهذه المهمة التي من أجلها خلقه الله. واعلموا أنكم حينما تقفون بين يدي الله لن يسألكم الله: لماذا زرعت أرضك أرزا ولم تزرعها قطنا؟ لماذا زرعتها ذرة ولم تزرعها شعيرا؟ لن يسألك الله عن ذلك، لكن سيسألك الله عن أوامر أوجبها عليك وعن نواهي حرمها عليك. سوف تسأل في قبرك عن الحلال عن الحرام، سوف تسأل في آخرتك عن هذا، سوف تكون الحسنات والسيئات على موجب ما أمرك الله به أو نهاك وما أمرك به رسوله أو نهاك. فيا عبد الله اخرج من هذا المسجد في تلك الجمعة راجع حساباتك، قف مع نفسك قبل أن تموت، فلا تقل إني شاب وباقي لي 20 سنة أو 30 سنة قبل الموت. أقول قد تموت في سيارتك، قد تموت على موتوسيكلك، قد تموت على دابتك، قد تموت على كرسيك، قد تموت في أرضك، قد يأتيك الموت قبل أن تخرج من المسجد. فكم من رجل مات في مسجده، وكم من رجل مات في حفله، وكم من رجل مات في سيارته، وكم من رجل مات على كرسيه. فاستعدي من الآن، واعلم أن هذه المهمة تحتاج إلى إعادة حسابات. ألست تحاسب صاحب الكيماويات وصاحب الأدوية الذي تسحب منه في أرضك؟ وربما قال لك عليك 100 جنيه، قلت لا، 99، 99 ليس علي 100، 99. تسجل، تحسب، وإن كنت عاميا استجلبت من يحسب لك وراجعت ودققت ونظرت. فكيف بالمهمة التي خلقك الله عز وجل من أجلها، وهي عبودية الله؟ فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبذي السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم للقيام بحقه وحقوق المخلوقين، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.